من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد الباب 35 من كتاب الجهاد والسير باب الوفاء بالعهد أي باب وجوب الوفاء بالعهد. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو أخو عثمان وأخو القاسم هم ثلاثة أبو بكر وهو أوثقهم وأعدلهم وأعلمهم هو صاحب الكتاب العظيم المعروف بمصنف ابن أبي شيبة. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن الوليد بن جميع حدثنا أبو الطفيل عامر بن واسلة ابن الأسقع آخر من مات من الصحابة على الإطلاق. قال حدثنا حذيفة ابن اليمان. اليمان لقب أما أبوه اسمه حسل أو حسين حسل أو حسين. قال أي حذيفة ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين. قال فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا فقلنا ما نريده ما نريد إلا المدينة. لما أراد أن يخرج من مكة هو وأباه اعترضهم كفار مكة قالوا ما تريدون إلا أن تلحقوا بمحمد لتقاتلونا معه. قالوا ما نريد محمدا إنما نريد أن ندخل المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه إذا كنتم صادقين فيما تزعمون أنكم تريدون المدينة ولا تريدون أن تلحقوا بمحمد وجيشه عليه الصلاة والسلام. فأعطونا العهد والميثاق ألا تقاتلون مع محمد عليه الصلاة والسلام. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصرف نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. انصرف أي لا تشاركون في القتال أي في قتال قريش وفاء لهم بعهدهم والتزاما بميثاقهم مع أنهم كفار ومشركون إلا أننا أعطينا العهد والميثاق ألا نقاتل فيجب الوفاء والالتزام بهذا العهد. وهذا يدل على حرمة نقض العهد بغير مبرر. أما إذا نقضوهم أولا فلا نلزم بالعهد نحن ثانيا. إذا نقض صاحب العهد معنا عهده فنحن لا نطالب باحترام العهد بل نحن في حل من العهد. فإذا عهد اليهود المسلمين أو النصارى المسلمين أو الكفار عموما المسلمين في دار الحرب أو في دار السلم على رفع القتال وإعطاء الأمان مدة معينة من الزمان أو مدة غير معينة فحينئذ يجب على الطرفين احترام العهد والميثاق. والأصل في المسلم ألا يغدر وألا يغش. الأصل في المسلم وفي الإسلام عدم الغدر وتحريم الغدر. فإن غدر العدو فهل يلزمنا نحن بعد ذلك الغدر؟ الجواب لا، نحن لا نغدر في كل الأحوال. وإنما الذي يأتي منا بعد نقض العهد إنما هو الرجوع إلى الأصل الأول قبل العهد حتى لا يقال لما غدر اليهود غدر المسلمون. لا، لا يسمى رد فعل المسلمين على غدر اليهود غدرا، لا يسمى غدرا، وإنما بمجرد وقوع الغدر تحلل الطرفان من الميثاق والعهد فرجع المسلمون إلى أصلهم الأول قبل العهد والميثاق فحينئذ لا يقال لرد فعل المسلمين على اليهود بعد نقض عهدهم قد غدروا، لأن المسلم لا يغدر في كل الأحوال. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: انصرفا، أي يا حذيفة أنت وأبوك انصرفا، انصرفا لا تقاتلان معنا لأنكم أعطيتم العهد والميثاق. ثم قال: علة ذلك نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. نفي لهم بعهدهم أي من قبلك أنت وأبيك، أما نحن فنستعين الله تعالى عليهم. وكان هذا الكلام في غزوة بدر. فقال العلماء في هذا الحديث: جواز الكذب في الحرب، جواز الكذب في الحرب، لأن الحرب خدعة، لأن حذيفة قال كلاما لا يريد أو لم يرد حقيقته. أنتم تريدون أن تلحقوا بمحمد؟ قالوا: ما نريد محمدا، إنما نريد المدينة. وهم في حقيقة الأمر ما أرادوا إلا محمدا عليه الصلاة والسلام. ولو كان محمد في الحبشة أو في الشام أو في مصر لذهبوا إليه دون قصد البلد، وإنما قصدوه هو وقصدوا اللحاق به. فلما قالوا ما نريد محمدا، هذا في حقيقة الأمر كذب، لكنه من الكذب المباح، من الكذب المباح، لأن الكذب أحيانا يكون مباحا والغيبة أحيانا تكون مباحة، كغيبة الفاسق المعلن بفسقه، غيبة الفاسق المعلن بفسقه حينئذ غيبته ليست حراما بل أحيانا تكون واجبة، أحيانا تكون واجبة. فلو أخذت امرأة أو رجل في طريق فكان لنا أن نقول لها: لا تسلكي هذا الطريق لأن به فلان ابن فلان وهو قاطع طريق. وهذا في حقيقة الأمر غيبة، ولكنه لما سلك هذا المسلك الدنيء وهو قطع الطريق حتى أعلن بهذه المعصية ونتج عنها إيذاء أقوام قد سبقوا ومروا بهذا الطريق، فلا بأس حينئذ من إعلان فسقه دون أن يكون ذلك في وجهه، وهو معنى الغيبة، أن تقول في أخيك ما يكره، أن تقول في أخيك ما يكره. أما أن تقول فيه ما يكره في وجهه ومن خلف وجهه فهو أو هما نوعان من أنواع الغيبة. وكذلك تجوز الغيبة فيما يتعلق بالمصلحة العامة للمسلمين، وهو ما يسميه العلماء بالجرح والتعديل، بالجرح والتعديل. تقول: فلان ضعيف، فلان منكر، فلان وضاع، فلان سراق، فلان يسرق الحديث، فلان لا يساوي شيئا في الرواية وغير ذلك، كل هذا من باب الغيبة، لكنها من الغيبة الجائزة حفاظا على المصلحة العامة وعبادة المسلمين إلى قيام الساعة. ولولا جواز الغيبة في هذا الباب لاختلط الحابل بالنابل، واختلط الصحيح بالضعيف، وما استطاع أحد أن يميز ما كان من الدين أصلا وما كان عليه دخيلا. فأجاز العلماء بالإجماع الغيبة فيما يتعلق بإثبات العدالة من نفيها. وكذلك الكذب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحرب خدعة، الحرب خدعة، فلو لم يكن إلا الكذب جاز، والأولى من الكذب التعريض، كما قال السلف: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، ولا يصار إلى المعاريض إلا في أضيق الحدود، حتى لا يكون دين المرء كله معاريض. إذا علم عن إنسان أنه يستخدم المعاريض دائما فلا شك أنه تسقط هيبته وتسقط الثقة بكلامه. لماذا؟ لأنني مضطر أمام سماع كلام هذا الشخص الذي علم عنه استخدام المعاريض دائما أن أسيء به الظن وأن أغربل كلامه وغربلة، لعله يقصد كذا ولعله يقصد كذا ولعله يقصد كذا. أما المعاريض ف فالأصل فيها ألا تستخدم إلا في أضيق نطاق، إلا في أضيق نطاق. وكذلك الكذب يجوز لدفع وقوع الظلم، لدفع وقوع الظلم، وإن كان بعض أهل العلم قال بل الصدق من جاء، بل الصدق من جاء. فلو أني دخل علي رجل مذعور مفزوع من ظالم أو طاغية يريد أن أستره في بيتي، فأتاني ذلك الظالم المعتدي الغاشم وقال أعندك فلان، أفلان هنا؟ جاز لي أن أقول لا ليس هنا، ليس هنا، وهذا في حقيقته كذب، لكنه لدفع المضرة الأعظم، لدفع المضرة الأعظم، وهو إهراق دم امرئ مسلم بغير حق. أما إذا عرضت كما كان أو كما ثبت عن أحمد بن حنبل أنه عرض في فتنة خلق القرآن لما دخل عنده رجل ممن كان على مذهبه وهو مذهب أهل السنة والجماعة ممن يقول بأن القرآن كلام الله ليس مخلوقا، فلما تبعه أعوان السلطان في ذلك الزمان وكانوا معتزلة ممن يقولون بخلاف قول أحمد رحمه الله، فطرقوا عليه الباب قال أعندك فلان؟ فأشار الإمام أحمد بسبابته في باطن كف اليسرى وقال فلان ليس هنا، فلان ليس هنا. وهذا من باب المعاريض، فلان ليس هنا أي ليس في هذا المكان، أي ليس في كفي أو ليس في يدي، وهو استخدام للمعارض للخروج قدر الإمكان من الكذب الصريح. لكن لو لم يكن من مخرج إلا الكذب في هذه المواطن جاز. الكذب في الحرب خدعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الكذب في الصلح بين المتخاصمين، الكذب في الصلح بين المتخاصمين، كلا الخصمين أو كل من الخصمين يقول في صاحبه ما لو بلغه لاشتد حنقه وغضبه عليه، ولكنك تسمع من هذا الخصم كلاما في صاحبه فتذهب وتقول لقد قال فيك صاحبك أجمل كلام وأطيب كلام، وهو يبجلك ويحترمك ويحبك ويثنى عليك الخير كله وغير ذلك. مرة مرة لابد أن يرق القلب، يرق القلب مع أن الصاحب ما قال شيئا من ذلك، وهكذا هذا كذب صريح. لكن لما كانت المصلحة منه أعظم من المفسدة لجأ الشرع إليها وأباح الكذب فيها. وكذلك الكذب على الزوجة، الكذب على الزوجة لدوام العشرة وألف الحياة، تقول لها أنت جميلة وما رأيت أجمل منك، وهي في حقيقة الأمر ذميمة، تقول لها ما أحلى طعامك وما أحلى نظامك، وهي في الحقيقة لا تعرف طريق النظام البتة ولا تحسن تصنع شايا، وتقدم لك الطعام لو وضع أمام القطط والفئران لا يأكلونه، ومع هذا أنت لا تمل أن تثني على هذا الطعام، لا تمل. ولو صنعت لك المرأة أحلى طعام هي وأنت والناس جميعا يشهدون بأنه أحلى الطعام، ولكنك قلت من باب الافتراء طعامك هذا ليس بجيد، ما نسيت ذلك ما بقيت، ما نسيت ذلك ما بقيت. أنت تعرف أن المرأة دائما تحب أن تنتقد الرجل، إذا كان هذا معلوما لديك فما يحزنك عند النقد؟ بتزعل لي لما أنت عارف من الأصل عندها أن تقول لك اذهب فأتنا بسمك مثلا، فتأتي بسمك بكام كيلو؟ لو قلت بعشرة جنيه هتقول لك غشوك وضحك عليك، لو أنا كنت عرفت أشتري صح. لو قلت بخمسة جنيه ستسمع نفس الكلام، لو قلت أعطوني هدية ستسمع نفس الكلام. إذا في الحالة دي بدل ما تقول أنا اشتريته بخمسة وعشرين يبقى اشتريته بخمستاشر وتريح نفسك، لأنك لو قلت بخمسة وعشرين حقيقة الأمر مع أنها ربما أن تذهب إلى البائع فتشتري نفس السمك بأكثر من ذلك 10 جنيهات أو 5 جنيهات، لكنها ستأتي تقول شفت بقى السمك، هو ده بقى السمك اللي يتاكل مش اللي انت جبته امبارح، مع أن السمكة التي أتت به بعد أن شوته ألقته في الزبالة لما شمت رائحته. لكن يلزمك والحالة هذه أن تقول ما أزكى هذه الرائحة. نعم، دي يعني اللي بيسموها الألباندا اللي بين الرجل وإيه وامرأته عشان دوام العشرة. قال وفيه أي في هذا الحديث وجوب الوفاء بالعهد وإن كان هذا العهد مع الكفار. يا أخواني إحنا في الحقيقة وإن كنت أريد أن أوجه الكلام ده لأصحاب الصف نفسهم ليس لعامة الناس، ولكن لإخوة الملتزمين دائما يلتزم مع نصراني مثلا معه في العمل أو جاره في السكن وكذا بعهد وميثاق، وإن كان شفويا لأن المسلم يربط من كلامه، يعني آخر شيء المسلم يفكر فيه أن يرتبط بميثاق المكتوب، لأن اللسان هو الذي يربطك. أينما كتب حذيفة وأبوه مع المشركين هل كانت معهم وثيقة مكتوبة؟ عهد وميثاق باللسان. كثير منا يلتزم العهد يلتزم مع النصارى بميثاق معين، ثم هو لا يبرح أن يكون الناقض له، وقد دعينا في أكثر من حادثة للأسف الشديد وجدنا أن الأخ هو الذي نقض العهد. هذا دين الله عز وجل، إما أن تلتزم ابتداء وتوفي بما التزمت به لأن هذا هو دين الله، وإما ألا تلتزم من الأصل حتى لا تلام بعد ذلك ويلام من معك من المسلمين أنكم تخسرون ذمة الله وتخسرون ذمة الرسول عليه السلام ولا توفون بعهد ولا ميثاق، فيحسب هذا على دينكم والدين منه براء. فإما أن تلتزم بما التزمت به من عهد وميثاق بالأداء والمنع والترك، وإما ألا تلتزم أصلا فيكون الأمر أهون. وقد اختلف العلماء في الأسير يعاهد الكفار ألا يهرب منهم، يعني ممكن الكفار يأسروا لنا أسيرا ويقول لو أنت مسلم نعم، تلتزم بكلمتك نعم، هذا دينكم بأمركم بذلك نعم، طيب احنا نسيبك في الشارع ده ونقول لك لا تتحرك من هذا الشارع، وإذا تحركت للضرورة فارجع بنفسك مرة أخرى، ليس بلازم أن نقيدك بالقيود ونسلسلك بالأغلال ونغلق عليك الأبواب لأنك مسلم، التزم بعهدك وميثاقك. هل لو تم هذا بين الأسير المسلم وبين الكفار كفار الحرب هل يلزم المسلم الوفاء بذلك أم يجوز له الهرب؟ أن يجوز له الهرب. قال الشافعي وأبو حنيفة والكوفيون لا يلزمه ذلك، لا يلزم الوفاء بهذا العهد والميثاق. لماذا؟ الحجة لأننا في حالة حرب، لأننا في حالة حرب والحرب خدعة، بل متى أمكنه الهرب هرب. أما مالك فقال يلزمه، يلزم الوفاء بهذا العهد. واتفقوا الأخ عادل هيكل، الأخ عادل إذا كنت ترى أن أهلك ينتظرونك في الخارج فاخرج، وأنت أدرى إذا كان أهلك معك أم أن هناك رجلا ينتظرك بالخارج، مش كده؟ وقال مالك يلزمه، أي يلزمه الوفاء بالعهد. واتفقوا على أنه لو أكرهوه فحلف لا يهرب لا يمين عليه، لأن هذا يمين المكره. وأما قضية حذيفة وأبيه فإن الكفار استحلفوهما لا يقاتلان مع النبي في غزاة بدر، استحلفوهما لا يقاتلان مع النبي في غزوة بدر فحسب، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالوفاء، وليس هذا من باب الإيجاب، يعني النبي أمرهم أن يفوا المشركين بعهدهم وميثاقهم. هل هذا على سبيل الوجوب؟ لا، لا يجب الوفاء بترك الجهاد مع الإمام ونائبه، لأن هذا يتعارض مع وجوب طاعة الإمام ولزوم ذلك في القتال. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد ألا يشيع عن أصحابه نقض العهد. أنتم تعلمون أن المنافق مرتد، وأن الردة حكمها القتل، من بدل دينه فاقتلوه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم المنافقين بأعينهم وذواتهم وأسمائهم، ومع هذا ما قتلهم، ما قتلهم حتى لا يشاع عنه إن محمدا يقتل أصحابه. فحينئذ يكون هذا باب من أبواب الصد عن سبيل الله عز وجل، باب من أبواب الصد. ولذلك الإسلام يحترم كلام الناس في كثير من الأحيان. طبعا الإخوة يقول إذا كان هذا حق فكلام الناس لا عبرة به، إذا كان هذا حق فكلام الناس لا عبرة به، بل يضرب به عرض الحائط، كلام الناس عندي في الجزمة القديمة، وهكذا نسمع هذه المصطلحات. لا يا أخي الكريم، إذا كان كلام الناس يتعارض مع المصلحة العامة للإسلام والمسلمين فلا بد أنه كلام معتبر، لا بد أنه كلام معتبر. النبي يقول لما أمر لما قال عمر بن الخطاب يا رسول الله مكنني من فلان فلا أقتلنه، وفي رواية فلا أضربن عنقه، قال يا عمر أتريد أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه؟ ولو شيع ذلك في الناس لخاف الكل من الدخول في الإسلام، لأنه ربما دخل في الإسلام فارتكب ما يوجب الكفر أو ارتكب ما يوجب القتل قتله محمد عليه الصلاة والسلام، فحينئذ يخشى الناس ويفكروا ألف مرة قبل الدخول في الإسلام، لأنهم قادمون على القتل وليسوا قادمين على الإسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو نقض الكعبة وبناها على القواعد الأولى لإبراهيم عليه السلام لقال المشركون واليهود والنصارى انظروا إلى محمد هدم البيت المعظم، انظروا إلى محمد هدم البيت المعظم. ولا بد كما يقال ما من ساقطة في الأرض إلا ولها لاقطة، لا بد أن يتأثر بهذه الفرية بعض الناس، فيكون هذا باب الصد عن سبيل دخول هؤلاء في دين الله عز وجل. فترك النبي ذلك حتى لا يصد الناس عن دينه. وهكذا الإسلام يعتبر كلام الناس إذا كان فيه مصلحة عامة للإسلام والمسلمين. وكذلك قال لحذيفة وأبيه التزم الوفاء بعهد قريش ولا تقاتلان معنا في بدر، لأنكم أعطيتم العهد والميثاق، ولو خفرتم هذا العهد والميثاق لقال الناس إن محمدا وأصحابه ينقضون العهود والمواثيق. وفي هذا إسقاط من منزلة النبي عليه الصلاة والسلام في قلوب العرب حتى المشركين الذين كانوا يدعونه قبل الإسلام بالصادق المصدوق. الباب الثالث السادس والثلاثون باب غزوة الأحزاب، باب غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب في مذهب جماهير العلماء كانت في العام الخامس من الهجرة، وقيل بل كانت في العام الرابع، قال ذلك مالك ووافق على ذلك الإمام البخاري، فأورد في صحيحه في كتاب السير والمغازي أن غزوة الأحزاب كانت في العام الرابع من الهجرة، وهذا كلام يخالف كلام الجماهير، بل قد انفرد به ثلاثة فقط من أئمة العلم. أما جماهير العلماء وعامة أهل العلم في الأمة فاتفقت كلمتهم على أن غزوة الأحزاب، وهي المعروفة بغزوة الخندق، بغزوة الخندق في المدينة جبل يسمى جبل سلع أو سلع. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب يهود بني النضير، وأنتم تعلمون أن اليهود كان مسكنهم المدينة، وكانوا ثلاثة يهود بني النضير بني قينقاع بنو قريظة الثلاثة، وكان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد وميثاق. فلما خفر بنو النضير عهدهم وميثاقهم أمهلهم النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام حتى يخرجوا من المدينة، حتى يخرجوا من المدينة، وما استجاب لطلب لهم بعد ذلك قط. فرمان كلمة واحدة، 3 أيام وتخرجوا من المدينة، ولا تخرجوا إلا بما تحمله إبلكم وفوق ذلك فلا. فأجلاهم عن المدينة تماما حتى نزل هناك في جهة الشام عند خيبر وما بعدها من البلدان. أما بنو قريظة فالتزموا عهده مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بني النضير لما أجلوا عن المدينة ماذا صنعوا؟ ذهبوا إلى قريش، ذهبوا إلى مكة، ثم ألبوا المشركين على النبي عليه الصلاة والسلام، وأعطوا العهود والمواثيق لقريش أن تجتمعوا معنا لقتال محمد عليه الصلاة والسلام. فلما أقنعوا قريشا واقتنع صناديد الشرك في مكة بقتال محمد عليه الصلاة والسلام اتفقوا على ذلك. فانطلق اليهود، أي يهود بني النضير، إلى غطفان وأقنعوهم بأن الحرب قادمة وأن محمدا وأصحابه كادوا أن ينتهوا ويزالوا من على وجه الأرض، وقد اتفقنا مع قريش لقتال محمد في المدينة، أي في عقر داره. الشاهد من ذلك أن غطفان اقتنعت بهذه الخطة، فانضم صوت غطفان إلى قريش إلى بني النضير. ثم انطلق اليهود إلى بني فزارة، إلى بني فزارة، ثم بني مرة، فأقنعوهم بالخطة، وتحزب الأحزاب، وتحزب الأحزاب لقتال النبي عليه الصلاة والسلام. بنو النضير لم يبقى أمامهم إلا إقناع بني قريظة عن طريق سيدهم كعب بن أسد القرظي، كعب بن أسد القرظي. فلا زال يهود بني النضير بكعب بن أسد حتى أقنعوه بالاشتراك في الحرب، على أن يكون يهود بني النضير والأحزاب من خارج المدينة، وأن قريظة تكون في الجبهة الداخلية. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ لما اجتمعت الجموع ليأتي للنبي بخبر هؤلاء، وفي هذا جواز استخدام الجواسيس والعيون لمعرفة أخبار العدو، لمعرفة أخبار العدو. الأحزاب كانوا 10,000 والمسلمون كانوا كم؟ 3,000. فلما نزل النبي منزله قال له سلمان الفارسي: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله عز وجل أم هو الرأي والمشورة؟ قال: بل هو الرأي والمشورة. قال: ليس هذا بمنزل، اذهب بنا إلى مكان كذا، نحفر لهم خندقا ونجعل الجبل، أي جبل سلع أو سلع، في ظهرنا. فاستحسن النبي الفكرة وكانت جديدة على العرب، لأن قضية حفر الخنادق ليست من شأن العرب بل هي من شأن العجم، بل هي من شأن العجم. وسلمان فارسي من بلاد فارس. فاستحسن النبي الفكرة ونزل على مشورة سلمان، وفي هذا استخدام الشورى، وأن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها والتمسها. فاشترك النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في حفر الخندق اشتراكا فعليا، اشترك النبي مع أصحابه اشتراكا فعليا، حتى غطى التراب صدره وبطنه وشعره، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثير الشعر، مشاركة فعلية. حتى إن أحد أصحابه لما ضرب بفأسه حجرا فاستعصى عليه الحجر، لن يجد من يشكو له صعوبة الحجر إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي: أنا آتيك. وأخذ فأسه وضرب الحجر ضربة ثم نظر فيه وقال: إني لأرى سواري كسرى وقيصر. إني لأرى، يعني شايف في هذا الموقف العصيب يبشره النبي عليه الصلاة والسلام بأن ملك كسرى وقيصر سيؤول إلى هؤلاء، أي سيؤول إلى المسلمين في هذا الموقف العصيب. مع أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه يقول: لقد نزل بنا من الجوع ما الله به عليم، وإني لأنظر إلى بطن النبي صلى الله عليه وسلم قد غطاها دوننا التراب، قد التصق لحمه بعظمه من شدة الجوع حتى إنه ربط الحجر على بطنه. فقلت: يا رسول الله إئذن لي. قال: فأذن لي. فذهبت إلى امرأتي وقلت لها ما قد نزل بالنبي وأصحابه من الجوع، هل عندكم من طعام؟ قالت: عندنا عجين ما خبزناه بعد، عندنا عجين ما خبزناه بعد، وعندنا عنز قائمة، أي معزة حية قائمة. فقال: اذبح العنز واعجني العجين. ثم لحقت بالنبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول. فقال: أين كنت؟ قلت: آمر امرأتي أن تذبح العنز وأن تعجن العجين. قال: أعجنته؟ قلت: بعد يا رسول الله، أي لم تفعل. قال: اذهب إليها وأتني بعجينها. فذهب فأتى بالعجين فبرك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا زالت تخبز منه حتى كف الخبز الجيش كله. هذه معجزة ظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما اللحم فوضع في القدر حتى طهي، فبرك فيه النبي عليه الصلاة والسلام حتى أكل منه الناس جميعا وبقي اللحم كما هو. معجزة أخرى ظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام. وكانوا 3000 رجل، 3000 رجل. احنا لو حطينا دلوقتي خروف قدام 10 من الاخوه ياكلوه، خروف مش معزه، صح؟ صح، ياخد البصوص للعيش. انظر الى النبي عليه السلام وهو يحفر مع اصحابه، وأصحابه يقولون يرتجزون: نحن الذين بايعنا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. والنبي أصلا يجيبهم ويرد عليهم، فماذا قال؟ ماذا قال النبي أصلا ردا على هؤلاء الأنصار المهاجرين؟ ماذا قال؟ لا، ده هذا قول المهاجرون الأنصار. ها؟ قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرات. هم يقولون: نحن الذين بايعنا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. وهو يقول إيه؟ اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر، وفي رواية: فبارك للأنصار والمهاجرات. شوف الكلام الطيب. حد يقدر يقول إن الأرجاز دي حرام؟ حد يقدر يكلم في دي؟ لا يمكن. احنا نقدر نتكلم ونحرم بقى طشت قال لي يا حلوه يا لي خدت بالك، ويما الامر على الباب وكلام فارغ ده والكلام المنحط السافل ده نقدر نقول حرام. لكن هذا الكلام الطيب الجميل الذي يدعو الى الفضيله وفيه دعاء وبركه للمهاجرين والانصار في موقف كهذا، موقف الجهاد، هذا الكلام الذي يشحد الهمم ويعليها الى السماء السابعه. نعم، كلام يرفع من الروح المعنويه للمجاهدين، كلام جميل. نعم، ولذلك شاركهم النبي عليه الصلاة والسلام، شاركهم مشاركة وجدانية فعلية، وجدانية بهذا الكلام الطيب المبارك، والمشاركة الفعلية أنه كان كواحد منهم وزيادة وزيادة، ما بناش له غرفة من الألوميتال وزجاج فمين، وقال لهم إيه احفروا الخندق هنا، ومسك الفاس كده بطرف صوابعه، خدت بالك بقى مين نقرة في الأرض، قال يعني هو بقى كده ايه خلاص شارك، وقال لهم بقى ايه ادعوا على بركة الله، وراح بقى قعد هو في المكيفات، وهو بقى الأمير بقى ده النبي عليه الصلاة والسلام، ده من حق ان هو يقعد في برج منعاج، لم يفعل ذلك، لم يفعل ذلك، وهذا دليل ساطع على تواضعه عليه الصلاة والسلام، نعم، وعلى أنه القدوة والأسوة الحقة، إذا أمرهم بأمر كان هو أول الفاعلين وآخر من ينتهي، وآخر من ينتهي. يجيب لك واحدة ست، يجيب لك راجل أفندي، قتل لك وجيه أو زعيم أو رئيس بتاع، إحنا بنشجر البلد الفلانية وبنخضر الطريق الفلاني، وفلان راح وقد زرع النخلة بنفسه، والله ولا زرع ولا قلع، خدت بالك ده هو خرابها آخر خراب. لو يجيب لك بقى إيه فلان ده ماسك الفاس وعمل إيه ولا بيعمل حاجة، ده هو فاس واحد ويمكن مش عارف يمسكه حتى، وحطوه في وضع معين كده وقاموا واخدين الصورة وانتهت القضية على كده، كله كذب ودجل، لأن الأمة معظمها دجالين، معظمها دجالين، نعم، وده اللي نافع مع الأمة. المهم، فسلمان الفارسي رضي الله عنه هو الذي أشار بحفر الخندق، لما جاء الأحزاب فوجئوا بحفر الخندق، قال ليس هذا من صنع العرب بل هو دخيل عليهم، الفكرة دي لا يمكن يفكر فيها مين العرب، وكان هناك مضيق ضيق جدا لم يكن فيه خندق، تركه المسلمون ليعبروا عليه، ولكنه في واد أيضا، فتنبه لذلك المشركون، تنبه لذلك المشركون، فأراد بعضهم أن يعبر من هذا المضيق، فاصطادهم المسلمون فقتلوهم شر قتلة، فخاف بقية المشركين أن يعبروا من نفس الطريق، أن يعبروا من نفس الطريق. نعيم بن مسعود كان مشركا، أسلم في هذا الوقت، ولكنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد بعض أصحابه أن يقتلوه، فمنعهم النبي عليه السلام ظنا منه أنه سفير القوم، والسفراء لا يقتلون في الإسلام، السفراء لا يقتلون، فقال دعوه، فدخل نعيم بن مسعود على النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني أسلمت، إني أسلمت، وأنا عايز أخدمكم بقى خدمة لله كده، قال ما عندك؟ قال دعني يا رسول الله بما يفتح الله به علي. فذهب نعيم بن مسعود يرسم خطة النصر الجديدة، عشان تعرف النصر ده ممكن يتم على يد واحد، فذهب ليرسم خطة النصر الجديدة، فماذا فعل؟ ذهب إلى يهود بني النضير وبني قريظة وقال لهم يا معشر يهود، إنكم من أهل المدينة وإن قريشا من أهل مكة، وعسى قريشا إن هزمت، عسى قريش إن هزمت أن ترجع إلى بلادها وتدعكم وحدكم هاهنا، فيقتلكم محمد وأصحابه. قال وماذا ترى؟ قال أرى أن تأخذوا من قريش أبناءهم رهائن حتى لا يتركونكم وينصرفوا إلى مكة. ثم ذهب إلى قريش لما قالوا يهود بن النضير وبن قريظة نعم الرأي رأيك، صح انت كلامك زي الفل، ثم ذهب إلى قريش وقال: يا معشر قريش، إن يهود بني النضير وبني قريظة في ريب وشك منكم، وقد خلعوا منكم ربقة الأمان، وسيطلبون منكم أبناءكم رهائن لأنهم لا يأمنوكم، فإن تركتموهم إلى مكة قتلوا أبناءكم، فإن فعلوا ذلك فلا تمكنوهم من أبنائكم. وسرعان ما أتى بنو النضير إلى قريش: دعونا أبناءكم، نعزل العيال عشان ما تسيبوناش وتمشوا. فمنعتهم قريش أن يمكنوا من أبنائهم، فعلمت اليهود أن قريشا قد نقضوا العهد مع من؟ مع اليهود. ودي كانت أول خطوة من خطوات الهزائم. وسرعان ما تألب اليهود بعضهم على بعض، والمشركون مع اليهود، والمشركون مع بعضهم البعض، اختلفوا في الرأي، فتفرقت الكلمة وتشتت الصف، ولم يكن اثنان على قلب رجل واحد. ثم قامت رياح عاتية شديدة خلعت خيامهم وألقت طعامهم، ولم تبق لهم لا ولدا ولا خيمة، كانوا كالصرع كأعجاز النخل، فكانت فيها الهلكة. وكفى الله المؤمنين القتال، ورجع اليهود إلى أماكنهم والمشركون إلى أماكنهم، وكان بذلك بفضل الله ثم بدعاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الذي ظل 3 أيام يدعو ويستغيث ربه أن يصرف عنه عدوه حتى انصرف. وفي هذا اعتقاد جازم أن الدعاء من أقوى الأسلحة، إن لم يكن هو أقواها على الإطلاق. هذا الدعاء الذي يستهين به أبناء الصحوة الآن، إذا قلنا إن واجبنا وقد منعنا وحيل بيننا وبين إخواننا هنا وهناك أن نشاركهم بالأنفس والأموال، لا يبقى لنا إلا الدعاء. قالوا: هذا لغة العاجز، أو هذا كلام العاجز الذي لا يجد مخرجا. لا والله، بل هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبله هو كلام الله عز وجل. غزوة الأحزاب، قال مسلم: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير وابن عبد الحميد الضبي الكوفي. قال جرير عن الأعمش سليمان ابن مهران عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ وطبعا ده بيحك في نفوسنا الآن، واحد لما يسمع مثلا عن غزوة الأحزاب والذي نزل بالنبي وأصحابه من البلاء، يقول: يا سلام، لو أنا معاهم شوف كنت نعمل إيه. هذا والله ده أنت كنت أول المخذلين، ده أنت اللي كنت تبقى سبب الهزيمة. هو أنت كنت تقدر على حاجة زي كده؟ لو علم الله فيك خيرا لجعلك من أهل القرن الأول وجعلك من أصحاب نبيه. وهذا كلام عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أن أطهرهم قلبا هو قلب محمد عليه الصلاة والسلام، فاصطفاه لرسالته. ثم نظر في قلوب العباد فوجد أن قلوب أصحابه أطهر القلوب فاصطفاه لصحبته، فهم أعظم الناس عبادة، وأقل الناس تكلفا، وأكثر الناس علما. ودي أوصاف الصحابة وغيرها من الأوصاف التي ذكرها عبد الله بن مسعود. نعم، حذيفة سمع رجلا يقول: لو أني مع النبي محمد لكنت فعلت كت وكت وكت وكت، يعني كنت أنصره نصرا مؤزرا. قال حذيفة: أنت كنت تفعل شيء من الملك؟ عايز يقول له، عايز يقول له يعني أنت عايز، أنت متصور إيه؟ لو أنك كنت مع النبي لكنت أشد بلاء وتحملا عنه أكثر من أصحابي؟ لا والله، لا والله لا يكون. فالصحابة رضي الله عنهم قد بذل المهد النفس والنفيس والغالي والرخيص في سبيل النبي عليه الصلاة والسلام، أي في سبيل نصرته وتعزيره وتأييده وفي سبيل رفع راية التوحيد، وقد خدموا دينهم أعظم خدمة، قدموا فيه الولد والوالد والمال، وقدموا فيه كل شيء. كل واحد منهم إذا تعارض دينه أو إذا تعارض ما يملك من المال والأهل والنفس والولد مع الدين قدم الدين، قدم الدين. الأخ دلوقتي تيجي تكلمه في وقت الرحرحة، يا سلام على الدين والورع والعبادة، إلا أن يصطدم الدين بمصلحته، بمصلحته يقلب لك رأس المجن 180 درجة كأنه ليس مسلما، كما لو كان لا يعرف عن دينه شيئا. لماذا؟ لأن الدين يتعارض مع مصلحته، الدين يتعارض مع مصلحته. نعم، هذا فارق الجوهري بيننا وبين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا. ده مشهد واحد بقى من غزوة الأحزاب. الإمام مسلم ما أراد أن يذكر الغزوة بجميع تفاصيلها، ولكنه أراد أن يذكر مشهدا واحدا من مشاهد البطولة والشهامة والإيمان لأصحابه عليه الصلاة والسلام. قال حذيفة: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب، وأخذتنا ريح شديدة وقر، أي وبرد. القر هو مين؟ البرد. وهذا يدل على أن هذه الغزوة كانت في الشتاء، كانت في الشتاء. لقد أخذتنا ريح شديدة وقر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ يعني في واحد عين، العين دي أخواني يسميها اللغويين من ألفاظ الاشتراك، من ألفاظ من الاشتراك، يعني لها معاني متعددة ويفهم معناها المراد من السياق. لما تقول شربت من العين، يبقى العين دي عين إيه؟ عين مائية. تقول نظرت بالعين، يبقى العين بصيرة، يبقى العين الأولى غير العين الثانية. أرسلت عينا ليأتيني بالأخبار، يبقى العين ده مقصود بإيه؟ جاسوس. وهكذا. فالعين من الألفاظ المشتركة التي لها معاني متعددة ويفهم المعنى المراد منين؟ من السياق، من السياق. قال النبي: ألا رجل يأتيني بخبر القوم؟ فيش واحد فيكم مستعد يذهب ويتجسس على العدو ويأتيني بالأخبار؟ فلم يجبه أحد، فلم يجبه أحد. ليه؟ الدنيا برد، الدنيا برد والرياح شديدة جدا. من المستخدم يضحي النفس وظلام وغير ذلك من ال ومن يأبى أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللهم اجعلنا منهم. فسكتنا، طبعا ساكتين على مضض، عايزين الدرجة دي لكن مش قادرين على دفع التم. الرياح شديدة جدا والدنيا برد ومطيرة، ربما كان ذلك. قال: فلم يجبه منا. ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر، يعني مصر لازم حد يقوم، ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. فقال: قم يا حذيفة. خلص، هل يصح حذيفة أن يقول: لا معلش يا رسول الله، ابعت بقى محمد بن مسلمة أو ابعت المغيرة بن شعبة، ما هو أبو بكر عندك هو خير الناس، ابعته. خدت بالك؟ حد يقدر يقول كده للنبي؟ ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. حينئذ يحرم على أحد أن يرد على النبي حيا أو ميتا، يحرم على المسلم أن يرد على النبي حيا أو ميتا. أن ترد عليه ميتا أن ترد على سنته، أو تؤولها على غير ما يحتمله النص تأويلا غير سائر، أو تجحد ذلك، أو تلحد في أسماء الله تعالى وصفاته، أو تصرف كلام النبي عن مراد النبي عليه الصلاة والسلام كما يفعله الملاحدة الآن والمجرمون والعلمانيون وشلة روزا يوسف الذين يخرج كل يوم واحد منهم من هؤلاء الملاحدة المجرمين، يخرج واحد منهم أو واحدة منهم ست حرمة لا حرمة لها تقول أنا أتحدى اللي يجيني بدليل على النقاب أو على الخمار. تتحدي إيه؟ أيها الجاهلة، أيها الفاجرة الملحدة، تتحدي من؟ وهل أنت قرأت القرآن؟ وهل كل من يقرأ القرآن يفهمه؟ لقد طمس الله تعالى على أبصاركم وبصائركم فأنتم لا ترون بأعينكم ولا بقلوبكم، ولذلك خفي عليكم الحق إرادة من الله عز وجل أن تعيشوا في غياهب الضلال حتى تلقوا ربكم فيحاسبكم ثم يدخلكم النار بإذنه تعالى ومشيئته. كل يوم واحد يطلع يقول أنا أتحدى. تتحدى مين؟ تتحدى مين؟ اللي يتحدى ده رجل من أهل العلم يريد أن يصل إلى الحق، ولا يصح له أن يقول هذا لأن هذا كلام الأهوجية البلطجية. ويتحدى حد إيه؟ ما سمعنا الشافعي قال لأحمد بن حنبل أتحداك، أو أحمد قال للشافعي أتحداك، أو إماما قال لإمام أتحداك، وإنما قامت بينهم المناظرة بالحق للوصول إلى الحق، وكل منهما خالص النية لله عز وجل. أما هؤلاء فلا نية لهم إلا نية الشر وطعن في الشريعة. نعم. قال قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. قال فلم أجد بدا. خلاص ما دام عيني واختارني انتهت القضية، ما أقدرش، لازم أقوم. قال فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. خلاص هيقومها. قال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تزعرهم علي. اذهب يا حذيفة فأتني بخبر القوم ولا تزعرهم، يعني ما تعملش حركات تقلبهم علينا، تقلبهم علينا. لماذا؟ لأن المسلمين 3000 ودول 10000، فمش عايزين ندخل في حرب. فلو نقدر نقف على نقطة الضعف فيهم فنضربهم فيها ضربة قاضية أحسن ما تروح تقلبهم عليه وتجيبهم فيك. ها؟ قال فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام. دي أول بركة. أول إيه؟ بركة. جعلت كأنما أمشي في حمام. يعني حمام؟ يعني في جو دافئ أو ساخن يقطر عرقا في عز البرد، في عز الرياح. ألا وده الوحيد كله بيأفأف، وده اللي ماشي عرقان ده. دي بقى لازم تبقى كرامة ومعجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. هو الذي دعا لمين؟ دعا لحذيفة. وفي رواية أن حذيفة قال ادعو الله لي يا رسول الله أن يذهب عني البرد، فدعا له فكان يتصبب في عرقي حتى رجع. حتى ايه؟ رجع. شوف بدعوة، دعوة النبي عليه السلام، كان حذيفة يمشي في عرقه. خلاص اللي ماشي بقى البردان ده، البرد يحول بينه وبين تنفيذ مهامه، لكن ما دام بقى الجو زي الفل وعرقان وماشي بقى جسمه كده مفتح يبقى ان شاء الله ربنا يفتح عليه. قال فلما وليت من عندي جعلت كأنما أمشي في حمام. يبقى كلمة حمام دي كلمة عربية ولا لا؟ ولا التواليت كلمة عربية؟ ها؟ يبقى الحمام. يبقى دي كلمتنا بقى احنا العرب، كلمتنا أنها إيه؟ حمام. قيل كلمة معربة، والصواب أنها كلمة عربية من الحميم. من إيه؟ وأنتم تعلمون أن الحميم ورد في القرآن في غير موطن. والحميم هو الماء الحار، الماء الساخن. قال كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، أي حتى أتيت الأحزاب، فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار. يصلي ظهره بالنار يعني يعرض ظهره لمين؟ للنار، يعني بيتدفى، مولع حطب وش وقاعد ايه يتدفى على النار، قال هدومه كده او معرض ظهره لمين؟ للنار عشان خاطر يتدفى. وهذا يدل، خلي بالك، واحد معرض ظهره للنار، واحد ماشي في الصحراء بيتصب مين؟ عرق، اللي هو حذيفة. قال فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، وكان بإمكاني أن يفعل ذلك، ولكن حذيفة تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال ولا تزعرهم علي. كان بإمكانه يقتل مين؟ أبا سفيان، لكنه تذكر فورا قول النبي إيه؟ ائتني بخبر القوم، أنت مطلوب منك بس تأتيني بالخبر. جماعة دول كام؟ ومعهم كام بعير؟ لأن من البعير يعلم عدد الجيش، من البعير يعلم عدد مين؟ الجيش، ومن الطعام يعلم عدد الجيش، ومن عدد العسكر جماعة اللي واقفين خدمة يعلم عدد مين؟ الجيش. ولذلك دخل حذيفة في وسطهم، في وسطهم، فقال أبو سفيان لينظر كل منكم جليسا. أبو سفيان بيقول لهم إيه؟ خطة بقى، بيقول لهم كل واحد فيكم الدنيا ضرب، كل واحد فيكم يبص في جليسه ويتعرف عليه. حذيفة كان ذكيا جدا، قبل ما حد يقول له انت مين، قال له انت مين، قال له انا فلان ابن فلان، خلاص، بدل ما حذيفة يفضل ساكت كده لحد ما واحد يقول له انت مين، واحد يقول له حذيفة بقى يقول له، هيقول له ده انا فلان ابن فلان، هو حذيفة هيكذب يا راجل، يقول انا حذيفة ابن اليمان، طب وايه اللي جابك هنا يا ابو سفيان، وينادي بقى وتبقى ايه فضيحه الجلال دي. وزي الاخ المبارك اللي سئل هناك تعرف مين من الاخوه، قال له انا اعرف فلان واعرف فلان واعرف فلان وفلان باساميهم وعناوينهم وتليفوناتهم، وبعدين لما طلع افتكر انه نسي اخ فقام رجع تاني، يا فندم انا الحقيقه كنت نسيت اخ ساكن في حاره فلانيه، تدخل شمال وتطلع يمين وهكذا هتلاقي اخ هناك اسمه كذا وكذا وكذا. ليه يا فلان؟ يقول لك كذب يا اخي، انا هكذب، انا هكذب. هم دول يا اخي بتوع النهارده، هم دول نصيبنا، حظنا، نعمل ايه؟ قال فرايت ابا سفيان يصلي ظهره بالنار فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام زي ما كان رايح، فلما أتيت فأخبرت بخبر القوم وفرغت قررت، رجع بير التاني. يبقى المهمة، يعني الكرامة دي كانت على قد مين؟ المهمة. ولما فرغت من المهمة ترجع زيك زي مين؟ زي أصحابك. مش بقى يقول له يا رسول الله أنا معلش بقى بعد إذنك أنا أدخل المدينة وأروح بقى العيال وحشوني، خدت بالك؟ بس بشرط يا رسول الله تفضل دعيلي بحكاية الحر دي لحد ما الشتاء يخلص. لا، أول ما فرغ من المهمة رجع كأصحابه تماما. قال فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، ألبسني من فضل عباءة، يعني كانت عنده عباءة زيادة بيصلي فيها، فأم لبسها لمين؟ لحذيفة. فلم أزل نائما حتى أصبحت، فلما أصبحت أي اقترب وقت الفجر قال النبي قم يا نومان. قم يا إيه؟ شوف الدلع بقى، شوف المحبة والشفقة، شفقة النبي على أصحابه. الرجل ده تعب يبقى ينام بقى، جاي من مهمة صعبة جدا وأتى بخبر القوم ويلزمه أن ينام. ما قالوش بقى أنت هتنام ليه؟ لما نبقى ننام بنام زينا، ما تنامش لوحدك. وطبعا ما فيش حد من الصحابة قر عليه ولا حد حسده، خدت بالك؟ لأن قلوبهم كانت نظيفة، قلوب طيبة طاهرة. فلما رأى النبي حاجته للنوم ألبسه من عباءته وأمره أن ينام، ثم داعبه بعد قسط وافر من الراحة، قال قم يا نومان، ولم يقل قم يا حذيفة. وهذا للدلال وإثبات شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه الكرام. باب غزوة أحد. يبقى احنا أخذنا موقف واحد من غزوة مين؟ الأحزاب. ويبقى موقف آخر كذلك من غزوة أحد. قال مسلم حدثنا هداب ابن خالد الأزدي، وهداب لقب والاسم هدبة، وقيل هدبة لقب والاسم هداب. قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت البناني. خلي بالك، شفت النقطة الظريفة جدا هنا؟ علي بن زيد من هو؟ هو ابن جدعان. هو علي بن زيد بن جدعان، هو راوي ضعيف. علي بن زيد بن جدعان ضعيف. الإمام مسلم لم يروي عنه فحسب، بل جعله متابعا لثابت البناني، أو جعل ثابتا متابع لمين؟ لعلي. قال عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت البناني. يبقى علي بن زيد وثابت البناني في طبقة واحدة. هتكتب ازاي بقى يروي مسلم عن الضعفاء؟ هقول لك، هو لم يعتمد على رواية الضعيف، بل اعتمد على رواية مين؟ الثقة، وهو ثابت البناني. هب أن حماد بن سلمة روى هذا الحديث عن ثابت البناني عن أنس، كان يبقى صحيح ولا لا؟ إذن زيادة علي بن زيد لا تؤثر، اعتبرها كأنها ليست موجودة، اعتبر أن علي ليس في النص. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش. يعني المشركون استفردوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن معه في ناحيته إلا سبع من الأنصار واثنين منين؟ من المهاجرين، يعني من قريش، يعني المهاجرين. فلما رهقوه، أي غشوه وأدركوه، وقيل كلمة رهقوه لا تقال إلا في الشر، لأن كلمة أدركوه تقال في الخير والشر. أدركت فلانا لأقتله، كما تقال أدركت فلانا لأكرمه. إنما رهقت فلانا، أي أرهقته وأدركته لأوجعه ضربا. فقال فلما رهقوه، أي تمكنوا منه وكاد يقتلونه، قال النبي عليه الصلاة والسلام من يردهم عنا وله الجنة، من يردهم عنا وله الجنة، أو قال هو رفيقي في الجنة. شوف الثمن شكله إيه. ولذلك بادر الأنصار رضي الله عنهم، أي واحد من السبعة، إلى الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت ثمن الجنة فنعم الثمن هو، ولو كان ذلك في مقابل النفس والمال. قال فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، أي حتى قتله المشركون، ثم رهقوه ثانية، فقال من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة، حتى قتل السبعة. هذه منقبة عظيمة جدا للأنصار، للأنصار. النبي عليه الصلاة والسلام تمنى لو أنه كان أنصاريا، تمنى لو أنه كان أنصاريا. والمعلوم أن المهاجرين أفضل من الأنصار بنص القرآن الكريم، وأن القرآن أثنى على المهاجرين أولا ثم ثنى بالثناء على الأنصار. وهذا لا ينفي أن الأنصار لهم المنزلة السامية والمكانة الرافعة المرموقة في الإسلام وعند الله عز وجل. ولذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام حب الأنصار دليلا وعلامة وآية وأمارة على الإيمان. قال: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وإلا منافق. ولما وزع النبي غنائم بعض الغزوات على المهاجرين تارة وعلى اليهود تارة الذين أسلموا وغير ذلك، ولم يعطي الأنصار شيئا، تكلم الأنصار فيما بينهم إن محمدا أعطى قومه ولم يعطنا، فماذا قال النبي يطيب خاطر الأنصار ويبين مكانته في الإسلام؟ قال: يا معشر الأنصار، ألستم قلتم كذا وكذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله، كذا احنا قلنا فعلا. قال: أما ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالدينار والدرهم وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده مش كفاية؟ والله كفاية. قال: فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه أي للقرشيين، قال: ما أنصفنا أصحابنا، ما أنصفنا أصحابنا، يعني حيث دفعناهم واحدا تلو الآخر حتى قتل جميع الأنصار. وكان ينبغي أن يدخل القرشي بين أنصاريين، فقال: ما أنصفنا أصحابنا حيث اندفعوا جميعا، أو دفعنا بهم جميعا وبقينا المهاجرين والقرشيين آخر ناس. قال: ما أنصفنا أصحابنا، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبكت القرشيين، فقال: كان ينبغي أن تدفعوا بأنفسكم في القتال والدفاع، ولا تنتظروا حتى آخر أنصاري. وفي رواية في قراءة هذا النص قال: ما أنصفنا أصحابنا، ما أنصفنا أصحابنا، أي أصحابنا الذين تخلوا عنا، الذين تخلوا عنا. لا يقصد الأنصار، وإنما يقصد من فر وترك النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهل بن سعد أبو حازم وسلم بن دينار، قال: سمع سهل بن سعد وهو الساعدي يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، كيف جرح؟ فقال: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، كسرت رباعيته. الرباعية هي الأسنان، أو هما السنتان أو الثنيتان في الفك العلوي والسفلي قبل النابي وبعد القاطعين، مش بين النابين، فوق وتحت أربعة أسنان، الاثنين اللي في النص دول قواطع، واللي بين الاثنين دول وبين النابين اسمهم ايه؟ الثنية. يبقى الإنسان كم ثنية الآن؟ أربعة. هما ثنيان اسمهم رباعيات أو رباعيات. قال: وكسرت رباعيته، وهشمت، وفي رواية: وكسرت البيضة على رأسه، الخزة اللي على رأسه كسرت. فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. ده الطب القديم، وهو أحسن من الطب الحديث. يعني هي قاعدة تغسل الجرح، وكل ما تغسله الدم ايه؟ نازل. عايزة توقفه تعمل إيه؟ جابت حتة حصير وقامت حرقها حتى صارت رمادا وقامت حطها على الجرح، الدم وقف، بس قال القضاء كلها. تروح دلوقتي المستشفى تبارك، خدت بالك ولا تبارك ولا حاجة، يعمل لك من الجرح ده ما يعمل لك من حبة قبة. أهم ده أنا ممكن أعالجها في البيت وخلاص. يعني هو دلوقتي الفلاحين بيعملوا إيه؟ الفلاحين في الغيطان بيعملوا إيه؟ نفس الطريقة دي. ما لقاش حاجة يحرقها بيجيب جالوس طين ويحطه على الجرح وانتهى القضاء على كده. ما بيعملش أكتر من كده. والدم بيوقف. بقدرة قادر بيوقف الدم. والمشكلة إن هو بيستأنف العمل كأن شيئا لم يكن. طبعا الجرح ده، يعني الجرح اللي حصل لك في ايدك ده لو حصل في نن عين واحد فلاح في الارض هيحط عليه حته طين ويستمر في الزرع والاله. لكن معظم الامه بقى صافي قوي مابقوش نافعين خالص. قالت ثم الصقته بالجرح فاستمسك الدم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء. اللي كان بيغسل فاطمة ولا الذي كان يضع الماء علي بن أبي طالب. وبماذا دوي جرحه؟ دوي بإيه؟ بإيه؟ وبماذا دوي جرحه؟ ثم ذكر نحو حديث عبد العزيز غير أنه زاد وجرح وجهه وقال مكان هشمت قال كسرت. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن سفيان بن عيينة. وحدثنا عمرو بن سواد العامري أخبرني عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث المصري عن سعيد بن أبي هلال المصري. وحدثني محمد بن سهل التميمي حدثني ابن أبي مريم سعيد عن سهل بن سعد بهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن أبي هلال أصيب وجهه عليه الصلاة والسلام وفي حديث ابن مطرف جرح وجهه. قال الإمام وفي هذا أي الحديث وقوع الانتقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وقوع الانتقام والابتلاء بالأنبياء. هل هناك أحد أشرف من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما فيش حد، لا أحد. ومع هذا نزل به وحل به في غزواته من البلاء ما لا يمكن لأحدنا أن يطيقه. وهو نبي الله وهو حبيب الله ولن يضيعه الله، ومع هذا نزل به ما قد سمعتم. حتى لا يقال إذا كان هؤلاء مؤمنون حقا وعلى حق فلما فعل الله بهم كذا وكذا. هذه سنة الله تعالى في الخلق. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. النبي عليه الصلاة والسلام في الأعراض البشرية مثله مثل الغيب بل زيادة. أليس هو الذي قال إني أوعك كما يوعك الرجلين منكم؟ يعني لما بتنزل بي الحمى والمرض ينزل بي مضاعف الألم مضاعفة كما لو كان اثنان منكما قد نزل بهم الضر. وهو نبي الله بمنطق العصر أو بمنطق أهل الدنيا أو بمنطق من لا علم له بالسنن الكونية يقول إذا كان هذا هو النبي حقا فلا يمرض ولا ينزل به البلاء. طيب ما هو استمرارا لهذه الغفلة نقول إذا كان هو النبي حقا فكان لزاما عليه أن يجلس في بيته وأن يدعو ربه، صح ولا لا؟ مش دعاء الأنبياء مستجاب. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشارك في الصفوف المقدمة لقتال العدو حتى يسن ذلك لأمته. حتى يسن ذلك لأمته. وكان بإمكانه أن يجلس في برج من عاج، ولكنه لم يفعل ذلك. حتى يفعل فعله ويعمل بعمله، كل من أتى وتولى إمرة الإسلام والمسلمين من بعده، ولكن الأمة خالفت فوقعت فيما وقعت فيه. قال: وفي هذا وقوع الانتقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لينالوا جزيل الأجر ولتعرف أمامهم وغيرهم ما أصابهم ويتأسوا بهم. قال القاضي عياض: وليعلم الناس أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا، ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر، ليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون، ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات وتلبيس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم. النصارى زعموا أن عيسى إله، ومنهم من زعم أنه ابن الله، لما رأوا على يدي عيسى عليه السلام من المعجزات وخوارق العادات، فقالوا: هذا لا يمكن أن يتم على يد بشر، هذا لا بد أنه إله أو أنه ابن الله، والله أراد أن يكرم ولده، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فأراد النبي عليه السلام أن يبين لهم، وأراد الله تعالى أن يبين لهذه الأمة أن النبي في بشريته كما أنكم بشر، ينزل به المرض والابتلاء، ويعني ينال منه العدو وينال من العدو، والحرب سجال، ينال منا وننال منه وغير ذلك. النبي في هذا كغيره من الناس، كغيره من الناس. وفي مجموع هذا كله دلالة على أن النبي بشر. أنتم تعلمون إلى الآن أن بعض الصوفية يعدون النبي إلها، في بعض طرق الصوفية أو غلاة الصوفية يقولون أن النبي إله، بل منهم من يقول هو أول خلق الله. وطبعا أنت تسمع كلمة في إذاعة القرآن الكريم المباركة، الإذاعة التي ما أنشئت إلا لنشر التصوف في الأمة، يقولون: يا أول خلق الله، ويا نور، يا نور عرش الله، يقولون: يا نور عرش الله. طب هو النبي فعلا نور عرش الله؟ هو كده؟ لا، ليس من أوصافه أنه نور عرش الله. ويعتمدون على الحديث الموضوع اللي هو حديث جابر: أول ما خلقت نور نبيك جابر. وده حديث موضوع مكذوب لا قيمة له. فلما نسمع ناس دلوقتي يقولوا إيه: يا أول خلق الله ويا نور عرش الله، أنا عايز أعرف إيه الفرق بين هذا القول وبين قول النصارى عيسى ابن الله؟ هذا ضلال وذاك ضلال. والذي يثبت أن النبي أول خلق الله على الإطلاق، خلافا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله إيه؟ القلم. فقال: أكتب. فقال: وما أكتب؟ قال: أكتب كل شيء إلى قيام الساعة. فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. هذا نص صريح أن أول المخلوقات هو القلم. وهناك خلاف: هل القلم أم العرش؟ هل القلم أم العرش؟ لقول الله تعالى: وكان عرشه على إيه؟ وكان عرشه على الماء. على حال ليس هذا أوان البحث في هذه المسألة، ولكن أردنا أن نبين أنه قد لبس على بعض المسلمين في أوصاف للنبي عليه السلام ليست له لا كتابا ولا سنة، وليتق الله أقوام يجعلون للرسول ما هو خاص لله، ويجعلون لمن دون الرسول ما هو خاص بالرسول، ولكل ذي حق حقه. نعم. وفي هذا الحديث استحباب لبس البيضة والدروع على الرأس والصدر من أسباب التحصن في الحرب، وأنه ليس بقادح في التوكل، وأنه ليس بقادح في التوكل. لأن الكلام ده خالفت فيه الصوفية أيضا. الصوفية بيقولوا إن أخذ الأسباب يتنافى مع التوكل. أخذ الأسباب يتنافى مع مين؟ مع التوكل. شوف البلوى، لو كان أخذ الأسباب يتنافى مع التوكل ما أخذ النبي وهو أحب الخلق إلى الله، ما أخذ النبي بسبب واحد وأمرنا أن نتوكل على الله حق توكله فحينئذ يرزقنا ولا نتخذ الأسباب. التوكل على الله بغير اتخاذ الأسباب إنما هو تواكل وضعف وفساد اعتقاد، إنما بعد أن تأخذ الأسباب لا تعتمد عليها بل اعتمد على الله عز وجل. والعلماء يقولون الاعتماد على الأسباب شرك بالله وترك الأسباب قدح في التوحيد. الاعتماد على الأسباب، خلاص أنا تزوجت التمست أسباب تحصيل الولد إذن فلا بد أن أرزق الولد، لا ليس بلازم، ليس بلازم. لكن في المقابل لا يقولن أحد إذا كان الله قدر لي الولد فإنه يرزقني الولد بغير زوجة. يا سلام، طب لما تبقى جعان ما تاكلش، ما هو ممكن الواحد يزعم التوكل في مسألة حبلها طويل لكن لو حبلها قصير ويضره ما بيقدرش. زي الجماعة الفرموية، عارفينهم ولا مش عارفينهم؟ الفرموية اللي لابسين أخضر فأخضر، عمة خضرة وطاقية خضرة وجلابية خضرة، فالناس ناس يخضروا لحوم بالأخضر كله يبدو أخضر فأخضر، ناس أنك أنت ترفع راية خضرة وتمشي بقى فين وطف حوالين الكعب حاجة غم. دول قضيتهم إيه؟ قضيتهم الشغل الشاغل لهم إن مفيش حاجة اسمها أسباب، مفيش حاجة اسمها أسباب، ولذلك يتركون العمل. لا يمكن واحد منهم يعمل. قعدت مع والده قالوا لي تروح تناقشه، قلت راح اناقشه. رحت هناك اقسم بالله العظيم اني لما رايته كاني رايت شيطان، والله اندفع في قلبي ان هذا شيطان وليس انسيا. قعدت مع والده أكثر من ساعتين انتظارا أن يخرج هذا الولد من غرفته ومحرم على أمة لا إله إلا الله حد يدخل عليه الغرفة. أقول لأبوه سيبني بس أكسر الباب وادخل له معكش علاقة. قال لي لا معلش هو هيطلع. انتظرت لما اتفرقت طلع. عايز ايه؟ قلت أنا عايز أعرف مذهبك عشان إذا كان المذهب ده حق أتبعك. فهشة وبشة غنيمة جاية له من برة. قال لي شوف أنا كنت دلوقتي في الغرفة وبعتذر أني أتأخرت عليك، وما أعجلني عنك والله إلا جبريل، أقسم بالله العظيم أن هذا حدث. قلت جبريل ينزل عليك؟ قال نعم. قلت هذا عدو لليهود من الملائكة؟ قال أنت يهودي؟ قلت لا أنا مسلم الحمد لله. فقال أنت مسلم على ملة محمد أم على ملة الرجل الصالح؟ قلت أنا مسلم على ملة الرجل الصالح محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لا، إما هذا وإما ذاك. قلت ومن الرجل الصالح؟ قال إذا دخلت في ديني عرفت ذلك، عرفت الرجل. الكلام ده كله بيصدر من الأمة، الكلام ده كله بيطلع من الأمة. فقلت ومن الرجل الصالح؟ قال لا، الرجل الصالح ده رجل سويسي اللي هو كل واحد يقول نبي صلى عليه قال ايه خدت لك اخر حاجة ان فيه نبي من السويس. فقال هذا الرجل من السويس لكن لا يمكن الوصول اليه الا اذا امنت بمبادئه. وصار يعدد المبادئ منها واعظمها ترك الاسباب لانه يتنافى مع مين؟ التوكل. وده الشاهد من القصة كلها. ده قصة طويلة بس مش عايز أضيع وقتكم. لكن ده دين الفرعونية. الفرعونية دول أشهدوا بالله أنهم خرجوا من الملة بما يقولون ويعتقدون أن جبريل طبعا بلا شك ينزل عليهم، لكن الذي ينزل هو إبليس، الذي ينزل هو الشيطان وليس جبريل. جبريل فضل الكلام الفارغ ده. خلاص انقطع نزول جبريل بالوحي على محمد عليه الصلاة والسلام بعد موته، انتهت القضية. فالصوفية منهم من يقول بهذا المذهب ويعتقد أن اتخاذ الأسباب يقدح في التوكل. ترى الواحد منهم يهيم على وجه في الصحراء ويسافر المفاوز والجبال بغير أن يتخذ له زادا أو طعاما وشرابا. ليه؟ يقول لك لا، لأن ده يتنافى مع مين؟ مع التوكل. يتنافى مع التوكل. وطبعا ده كلام فاسد في غاية الفساد، في غاية الفساد. لو أنت بقى صحيح بتقول أن الأسباب أو اتخاذ الأسباب يتنافى مع التوكل، طيب ما تتجوزش، اطلب الولد بغير زواج، واطلب الشبع أو الشبع والري بغير طعام ولا شراب. مما حدا بهذه الجماعة المشؤومة اللي هي جماعة الفرموية، مما حدا بهم إلى إيه؟ إلى السطو على المحلات، السطو على المحلات، يسرقوا بعد كده محلات الذهب ومحلات الطعام والشراب وغير ذلك. وفي واحد من شبرا زمان أيام بقى كانت يعني أيام ما كانت فرمادي في مجدها، نحن حضرنا هناك مرة في بيت محمد الفرماوي الكبير بقى اللي هو الزعيم، الزعيم، وما كناش نعرف ان هو الرجل الصالح، هو سبيسي وكان من سكان شبرا. حكم شبرا دي شبرا ومبابة والحتة دي ما يجيش منها إلا أراضي الفتن. المهم فمعرفش هم كانوا قالوا ايه كده بعد حضرة طويلة، كان ده كان حوالي سنة 82. فقمت انا بقى طالع كده براسي وقلت له شيخ محمد هو ايه الدليل على كده؟ ما فقتش الا في الشارع. انا قلت بس ايه الدليل على كده؟ وخلاص كل النور اتطفى ولقيته بدا ينور شبابي شويه هناك اخر النهار، كان كامل الصبح اخر النهار في الشارع نايمون على مصطبه كده، افوق براحتي. قلت والله هو معقول النبي الجديد ده خدت بالك يعامل الناس اللي عايزين يتبعوه هذه المعامله؟ لا، ده لا يمكن، ده يبقى دين فاسد، ده يبقى دين فاسد. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يضرب أحدا ولا كان يؤذي أحدا، كان بيريح كل اللي يجيله عليه الصلاة والسلام. نعم. وإحنا كنا رايحين طبعا برضو من باب حب الاستشراف، يعني حب الاستطلاع، رايحين نشوف الناس دي عندها إيه، مع أن إحنا كنا في غنى عن هذا، وكانوا الذين سبقونا ينصحوننا بألا نلتقي بأهل البدع، لكن برضو كان الواحد راكب دماغه يقول لك لا أنا أشوف الناس دي عندها إيه، واقعد بقى كده في المكتبه بتاعتي واحضر الردود وما اعرفش بتاع. طبعا ده اخواني اكتشفنا بعد ذلك ان هو كان منهج ايه؟ منهج خطا، منهج خطا، لان الاصل ان المرء يفر من مواطن البدع كما يفر من الاسد، هو ده الاصل. لكننا ما عرفنا ان هذا اصل من اصول اهل السنه الا لما قرانا في اصول اهل السنه كابن بطه للالكائي وأصول السنة للإمام أحمد وولدي عبد الله والخلال وغير ذلك من الكتب العظيمة جدا التي صنفت في أصول السنة. وكذلك قوله يسكب عليها بالمجن، أي يصب عليها بالترس، الترس الذي يوضع فيه الماء. وفي هذا الحديث إثبات المداواة ومعالجة الجراح، وأن ذلك لا يقدح في التوكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مع قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت. حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب. حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه. شج يعني قطع، قطع يعني فقط الجلد هو الذي قطع، ولو كانت كسر لقال كسر عظم رأسه. قال فجعل يسلت الدم عنه يعني يزيل الدم عن الجرح، ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته، كيف يأتيهم الفلاح. إما أن يكون هذا موجه إلى أصحابه الذين تخلوا عنه أو غفلوا عن حراسته في هذه الحرب حتى نزل به ما نزل، فيكون هذا من باب التقريع لهم، من باب التقريع والزجر لهم ولفت الأنظار ألا يبرحوه. ومذهب الجماهير أن هذا تقريع لقريش الذين كسروا أو شجوا رأسه وكسروا رباعيته عليه الصلاة والسلام، وأنه منهم أو أنه ابن لهم باعتبار الأمر الأول، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم أي النبي الذي خرج منهم وهو ابنهم وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن شقيق وهو أبو وائل شقيق بن سلمة الكوفي عن عبد الله بن مسعود قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه، يعني يحكي عن نبي من الأنبياء السابقين ضربه قومه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا يدل على مزيد شفقته عليه الصلاة والسلام على قومه. هل منا أحد يقول ذلك؟ لو أن أباك أو أمك المسلم أو المسلمة ضربك وشجك وكسر رباعيتك ستدعو عليه، مع أنه أبوك مع أنه مسلم. وانظر للنبي قال لهؤلاء المشركين يدعو لهم اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون، منتهى الشفقة والرحمة والرأفة، وهو يمضح الدم عن جبينه. وفي هذا ما كان عليه الصلاة والسلام عليه من الحلم والتصبر والعفو والشفقة على قومه ودعائهم لهم ودعائه لهم بالهداية والغفران، وعذرهم في جنايتهم على أنفسهم بأنهم لا يعلمون. وهذا النبي المشار إليه من المتقدمين، وقد جرى لنبينا صلى الله عليه وسلم مثل هذا يوم أحد. الباب 38، باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن الله تعالى اشتد غضبه على من قتله نبي من الأنبياء، على من قتله نبي من الأنبياء مع أنه قتل. قال حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته. اشتد غضب الله على قوم كسروا رباعية نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله عز وجل. أما التقييد بأن هذا القتل كان في سبيل الله فهذا احتراز ممن قتله رسول الله في حد أو قصاص، هذا احتراز ممن قتله رسول الله في حد أو قصاص، لأن هذا ليس محلا لغضب الله بل هو محل سعة رحمة الله عز وجل. الذي ارتكب ما يوجب الحد أو القصاص فأقيم عليه الحد غفر له ذنبه، غفر له ذنبه، ومغفرة الذنب تتنافى مع غضب الله عز وجل. فقوله لقد اشتد غضب الله على رجل قتله رسول الله في سبيل الله احتراز ممن قتله رسول الله في حد أو إيه؟ أو قصاص. وإنما شدة الغضب على من قتله النبي كان ذلك في سبيل الله، أي في ساحة القتال، في ساحة القتال. لماذا؟ لأن هذا المقتول الذي قتل بيد الرسول كان حريصا على قتل مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك اشتد غضب الله عز وجل عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. طيب احنا نخلي الأسئلة لبكرة عشان خاطر درس الشيخ طارق. بارك الله فيكم،
جزاك الله خير يا شيخ.